إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السابع في كتاب الإبانة للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، المتوفى سنة 87 و300 من الهجرة. لازال رحمه الله في باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن. وصلنا إلى ما ذكر بإسناده عن الفضل بن زياد، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا. وينقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله 40 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. مفهومه طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة. وفسرت الفتنة، قال: وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. سبحان الله، فلنتأمل كيف أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب من أسباب الشرك بالله عز وجل، صحيح؟ فمن أراد أن يحقق توحيد الله تبارك وتعالى فعليه بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهما أمران متلازمان: التوحيد والمتابعة. فأعظم سبيل لتحقيق التوحيد تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالتوحيد. فمن أراد تحقيق التوحيد فعليه بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وما الفتنة؟ الشرك. لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، لا يتم إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا مما يؤيد ما ذكرناه، لا يؤمنون، والإيمان هو التوحيد، يعني لا يتم لهم التوحيد حتى يكونوا متابعين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا أي على حافة هلكة. قال الشيخ، وهو ابن بطة رحمه الله: فالله الله إخواني، احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته وعشيت، ومنه الأعشى الذي لا يرى ولا يبصر، وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة. ثم ذكر الجواب لما قال احذروا، قال احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم، فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليه من مسألته، فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أشار رحمه الله إلى سبيل عظيم من سبل الثبات، وهو الدعاء، الدعاء بالثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الذي بعده أثر، قال رجل لمالك بن أنس، للإمام مالك: أحرموا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ فقال له: بل من ذي الحليفة. فقال الرجل: فإني أحرمت أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات هذا الأثر: إنما هي خطوات. يقول: ما في فرق بين أن أحرم من ذي الحليفة أو قبلها بخطوات. قال: فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة عذاب باطن، والعذاب الأليم عذاب ظاهر. فاضطراب أمور الظاهر والباطن بمخالفة السنة، الإنسان إذا خالف السنة تضطرب عليه أموره ظاهرا وباطنا، أما باطنا فيقع في قلبه زيغ، حمك الله، وأما ظاهرا فلا يأمن عذاب الله تبارك وتعالى. الذي بعده أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، ذكر بإسناده عن أبي مجلز، وأبو مجلز هو لاحق ابن حميد، تابعي ثقة. قال: قلت لابن عمر: إن الله عز وجل قد أوسع، والبر أفضل من التمر، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. هذا هو الشاهد: إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. هذا منهج صحابي. أبو بكر رضي الله عنه يقول: إني أخاف، حمك الله، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ولما هم عمر رضي الله عنه أن يقسم كنز الكعبة، فقال له قائل: ما أنت بفاعل؟ قال: ولما؟ قال: ما فعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، قال: هما المرآن يقتدى بهما. فهذا منهج أيها الإخوة. ومثل هذه الأصول العظيمة تحتاج أن يذكر بها بين الحين والآخر، لا يكفي فقط معرفتها مرة واحدة، بل لا بد من التذكير بها دوما. التوحيد أصل، والمتابعة أصل، والجماعة أصل، فهذه الأصول تحتاج دوما تذكيرا، فلا يكفي أنها تعرف وتطوى، وإنما هي تعرف ليعمل بها، ولا يعمل بها إلا بالذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. الذي بعده أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لا رأي لأحد مع سنة، فإذا جاءت السنة بطل الرأي. نعم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده أثر عن مكحول، قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. هذا فيه يعني بيان مراتب السنة، لكن العاقل يعمل دوما على العزيمة كما حقق الإمام الشاطبي في الموافقات. العاقل الموفق دوما يعمل على العزيمة، لأنه إذا عمل على الرخص يوشك أن يترك الفرائض. الرخص يعني فيها موافقة للهوى، فيكون هوى الناس في الرخصة، والشريعة إنما جاءت لإخراج العبد من داعية هواه إلى عبادة ربه ومولاه، وهذا لا يتم إلا بالعمل على العزائم. وإلا لو جاء إنسان إلى كل سنة مستحبة وتركها فيوشك أن يترك السنن الواجبة، السواك مثلا يتركه، رفع اليدين في الصلاة يتركه، الافتراش في الصلاة، وهكذا. قال الشيخ: وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول يخصكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها، والعمل بها فرض، والترك لها والتهاون بها كفر. فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لزم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن. يريد أن يقول أن السنة على مراتب، أحيانا تكون بيانا لواجب، وأحيانا تكون بيانا لمستحب. فالسنن التي هي بيان للفرائض التي في القرآن هذه فرائض وواجبات. قال: مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. الترجمة هنا بمعنى التفسير، يعني لا بد من بيان السنة. هناك آيات في القرآن لا يعرف وجه العمل بها إلا ببيان وترجمة من السنة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمثلا إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، هذه كلها فرائض، لكن لا يعرف وجه العمل بها إلا بالسنة. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام. وقال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال: وحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا، هذه بيوعات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه نكاحات، هذه أرباع الفقه الأربعة، نكاحات وبيوعات وعبادات وجراحات. فهذا كله لا يعرف وجهه إلا بالسنة، هذا كله لا يعرف وجهه إلا بالسنة. قال: فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل. إيش معنى جمل أيها الإخوة؟ جمل يعني إيش؟ يعني غير مفصلة، الجمل هنا بمعنى غير مفصلة. قال دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب، ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل، يعني التي لم تفصل من فرائد الكتاب، فإنها أحد الأصلين يعني السنة اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين، وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بها فرضا وتركها كفرا. هذا كله يعني بيان لكلام مكحول رحمه الله، أن هناك بيان من السنة أخذه يعني فرض وتركه كفر. ما يأتي إنسان ويخترع صلوات معينة، ما يخترع صفة معينة لصلاة الظهر أو للصيام أو للحج أو للعمرة، ما يذهب ويقول أنا أطوف مثلا 10 أشواط، فالأخذ بهذا فرض وتركه كفر. قال وأنا أذكر حديثا يحتج به المبطلون للشريعة ويحتال به المموهون وأهل الخديعة. سبحان الله، فالمخالفون للسنة أهل خديعة، المخالفون للسنة الذين يعني يدعون إلى خلافها، هؤلاء أهل خديعة. قال ليعرفه إخواننا فيردوه على من احتج به عليهم. وهو حديث رواه رجل جرحه أهل العلم، جرحه أهل العلم بالحديث وأئمة المحدثين وأسقطوه، حدث بأحاديث بواطيل وأنكرها العلماء عليه. يعرف هذا الرجل بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، هذا متروك. قال ابن معين لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه، يعني ما يصلح في أي شيء. كان يكذب، وقال الجوزجاني ساقط، وقال البخاري تركوه، وقال أبو داود ليس بشيء، وقال الحاكم متروك، وقال ابن عدي عامة حديثه مناكير، إما إسنادا وإما متنا. فهذا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. هذا الحديث أيها الإخوة منكر باطل، وانظر تحت السلسلة الضعيفة برقم 6302. ما هو هذا الحديث؟ يا عمر لعل أحدكم، طبعا أنا في هذه الأحاديث أنا وغيري ما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول هذا الحديث هو كذا، لأن هذا باطل، فكيف تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عمر لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلته، وإن لم يوافقه فلم أقله. سبحان الله، هؤلاء مبطلون، مبطلون للشريعة. أحد العقلاء والأذكياء ماذا قال؟ قال طيب نحن أول ما نعرض هذا الحديث على إيش؟ على كتاب الله. كتاب الله يأمر بإيش؟ يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرضنا هذا الحديث على كتاب الله فوجدنا كتاب الله يرد هذا الحديث. نعم. قال ابن الساجي قال أبي رحمه الله هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبلغني عن علي بن المدينة أنه قال ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة وضعت هذا الحديث. قال الشيخ وصدق ابن الساجي وابن المدينة رحمهما الله، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه، والحديث الصحيح والسنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. حتى يحكموك، الوحي الثاني، السنة فيما شجر بينهم. والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس، ولا نلتمس لها المخارج، ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره، ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية. نعم. وقد بين الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ما فهمه من القرآن، لكن تكون الدلالة خفية، فالله تبارك وتعالى يعلم نبيه، فإذا ما في منافاة ولا تعارض بين الكتاب والسنة، كلاهما وحي وما ينطق عن الهوى. قال: وأما السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا الحديث الموضوع التي حمك الله التي نقلها أهل العدالة والأمانة، فهو ما حدثنا وذكر بإسناده عن علي رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 20. عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهناه وأتقاه وأهداه. فهذا هو موقف المسلم تجاه السنة، أن يظن بها أهناه وأتقاه وأهداه، أي أن في السنة التقوى وفيها الهداية وفيها الهناء والراحة. وعنه أيضا قال: فالذي قال ابن بطة: فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب، يعني هذا كلام مختلط، لو بينت أن هذا من كلام ابن بطة. ماذا عندكم؟ قال الشيخ. نعم، أيوه، قال الشيخ: فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنته واقتفاء أثره موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله، وهو طريق الخلفاء الراشدين. فطريق الخلفاء الراشدين الأخذ بالكتاب والسنة معا، وهو طريق الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة والتابعين، وعليه كان السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين. نعم، سبيل المؤمنين منهجهم وطريقتهم التي أجمعوا عليها، التي من اتبع غيرها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم والكفر بعد الإيمان، فإن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون إيش؟ فتنة، يعني حتى لا يكون إيش؟ شرك. وقال سبحانه: والفتنة أشد من القتل. يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهم. هذا لما خرج عبد الله بن جحش في سرية فقتلوا في الشهر ليش الحرام، فعاب الكفار ذلك وقالوا قتلوا في الشهر الحرام، فأنزل الله تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل، أي الشرك بالله ما أنتم عليه من الشرك أيها الكفار أشد من القتل. ثم قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله. فإذا مخالف السنة، مخالف السنة ماذا له من الوعيد؟ أولا فتنة، ثانيا عذاب أليم، ثالثا نوله ما تولى. يعني ايش؟ يعني يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وهذه مصيبة المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، نوله ما تولى. والرابع نصله جهنم، فهذا كله عقوبة مخالف السنة. ونفرق بين مخالفها علما ومخالفها ايش؟ عملا. فطبعا هذا الوعيد لمن يخالفها ايش؟ علما، يعني يخالفها عن علم، وهذا لا يكون إلا في أهل البدع، بخلاف مخالفها عملا. بعض الناس يعرف أنها سنة لكن يكسل عنها فيخالفها عملا. فطبعا الوعيد موجه إلى من يخالفها علما واعتقادا، ظانا أن خلاف السنة أولى من السنة. ثم انتقل إلى أصل آخر في الأبواب المتقدمة. ماذا ثبت لنا رحمه الله؟ ثبت لنا السنة. في هذا الباب يثبت لنا الجماعة، فهما أصلان لا يفترقان، السنة والجماعة. نصح رحمه الله وغيره ممن صنف في منهج أهل السنة والجماعة، نصيحة في زماننا هذا: السنة والجماعة. فبعد أن ثبت لنا السنة في الأبواب المتقدمة، وأن الواجب على الإنسان كما قال تعالى: يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يقول: لو كان الأمر كذا وكذا لكان أحسن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا هو الواجب. بعد هذا يصبح من السهل لزوم الجماعة، فلا يتصور لزوم الجماعة إلا من صاحب سنة. هذا نتنبه إليه أيها الإخوة، لا يتصور لزوم الجماعة إلا من صاحب سنة. الذي ليس على السنة لو تظاهر بالجماعة فهو له هوى، له غرض، له غرض، إذا لم يتحقق فارق الجماعة. فإذا لا يقوم بالجماعة ولا يحرص على الجماعة إلا صاحب السنة، إلا صاحب السنة. هذا نتنبه إليه. قال: باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. فالسبيل الأعظم، بل السبيل الوحيد، السبيل الوحيد، السبيل الوحيد للجماعة هو السنة. سبحان الله، لا يمكن اجتماع أبدا إلا على السنة. يقول قائل: طيب نحن نرى اجتماع على غير السنة. نقول: هذا اجتماع ايش؟ في الظاهر. وأما القلوب ايش؟ القلوب متنافرة، والدليل على هذا أنه عند الفتن تجد الفرقة، لأن القلوب غير مؤتلفة. فلا تأتلف القلوب إلا بالسنة، بالسنة في كل شيء. السنة عقيدة وعملا وأخلاقا وسلوكا. قال: أما بعد، فاعلموا يا إخواني، وفقنا الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف، أن الله عز وجل قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين قبلنا، وأنهم تفرقوا واختلفوا، فتفرقت بهم الطرق حتى صار بهم الاختلاف إلى، ويعد لنا خمسة أمور. صار بهم الاختلاف، هذه ثمرات الاختلاف، الثمرات المرة، الافتراء على الله عز وجل. سبحان الله، صح، عند الاختلاف كل واحد يفتري، كل واحد يستدل بالكتاب والسنة من أجل أن يؤيد ما هو عليه. الافتراء على الله عز وجل، الكذب عليه. الثالث التحريف لكتابه، فتجد أهل الأهواء يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف لكتابه. الرابع التعطيل لأحكامه. الخامس التعدي لحدوده. وكفى بهذا يعني قبحا وأثرا للاختلاف. قال وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة والاختلاف بعد الائتلاف هو شدة الحسد من بعضهم لبعض، هذا واحد. الثاني وبغي بعضهم على بعض، الحسد والبغي، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته وردهم البيان الواضح بعد صحته. وكل ذلك وجميعه قد قصه الله عز وجل علينا وأوعز فيه إلينا. أوعز من الإيعاز، يعني بلغنا إياه، وأوعز فيه إلينا وحذرنا من مواقعته وخوفنا من ملابسته. ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا، وطوائف ممن يدعي أنه من أهل ملتنا. وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم وما قد علمه إخواننا، أو ما قد علمه إخواننا، يعني يمكن هذا وهذا علموا بتعليم الله عز وجل. ايش عندك يا إبراهيم؟ وما قد علمه أو علمه إخواننا من أهل القرآن وأهل العلم وكتبة الحديث والسنن، ما يكون فيه إن شاء الله بصيرة لمن علمه وبينة لمن أغفله وجهله أو جهله، ويمتحن الله به من خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله عز وجل وسيذكر لنا آيات في ماذا؟ في الاختلاف. كان الناس أمة واحدة، هذا قبل إيش؟ قبل نوح عليه السلام. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق، هذا أثر صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فبعث الله النبيين. طيب إذا كانوا أمة واحدة لماذا بعث الله النبيين؟ أبو عبد السلام، التقدير اختلفوا. نعم، كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، كما جاء صريحا في آية إيش؟ يونس. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا كلما يحصل اختلاف الله تبارك وتعالى يرسل النبيين من أجل أن يزيلوا هذا الاختلاف. فبالأنبياء يرتفع الاختلاف، بالأنبياء يرتفع لأنهم يأتون بحكم الله عز وجل، وحكم الله تبارك وتعالى فينا القرآن والسنة. وإنما جاء يعني وجود القرآن والسنة موجبان لزوال الاختلاف. طيب ما زال الاختلاف؟ إذا نحن ما عملنا بالقرآن والسنة، ولو عملنا بالقرآن والسنة حقا لزال الاختلاف وارتفع. وأنزل معهم الكتاب بالحق، هذا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. طيب إذا كانوا أوتوا الكتاب فلماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أسباب الاختلاف تنحصر في سببين: خفاء العلم، سوء القصد. خفاء العلم، سوء القصد. طيب إذا كان العلم واضحا بينا ما في خفاء، إذا ما سبب الاختلاف؟ سوء القصد. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لأنهم اتبعوا ما جاء به الأنبياء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني منهم من كلمهم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فاقتتلوا، فكان الاختلاف هو سبب الاقتتال، فالتقدير ولكن اختلفوا أي فاقتتلوا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فيه أن أفعال العباد لله عز وجل خلق لله عز وجل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه نظرة قدرية، فلا بد من النظرة القدرية أيها الإخوة في زمان الشدة، أن الله تبارك وتعالى له حكمة في هذا، ولا نعارض الشرع بالإيش؟ بالقدر، نسلم للقدر ونمتثل الشرع. ففي زمان الاختلاف نسعى وندعو الناس إلى الائتلاف، لكن لن يحصل إلا ما أراد الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني اختلفوا عن الإسلام فلم يدخلوا فيه، إلا من بعد ما جاءهم العلم سبب بغيا بينهم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم أي تفرقوا في دينهم، وكانوا شيعا، لست منهم في شيء، لست منه في شيء، هذا أسلوب عربي معروف، عندما أقول لست مني في شيء يعني ما في بيني وبينك أي صلة أي وصلة. فالواجب أن أهل السنة والجماعة ليسوا من الاختلاف في شيء. وقال تعالى: ولقد بوانا بني إسرائيل مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. طيب العلم واضح، فلماذا اختلفوا بغيا بينهم؟ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لماذا؟ بغيا بينهم، فلنحذر البغي أيها الإخوة. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال الشيخ: إخواني، فهذا نبأ قوم فضلهم الله وعلمهم وبصرهم ورفعهم. من وين تفضيلهم وفضلناهم على العالم؟ من بنو إسرائيل، مع أن الله عز وجل فضلهم بالعلم لكنهم اختلفوا وتفرقوا. قال: ومنع ذلك. الحقيقة كلمة منع هذه، يعني أنت لو تأملت المفروض يكون مكانها وحمل، وحمل ذلك آخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم، يعني إصرارهم على البغي حملهم على مخالفتهم وعداوتهم ومحاربتهم، فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين وبأهل العلم مقتدين، فصاروا أئمة مضلين ورؤساء في الإلحاد متبوعين، رجوعا عن الحق وطلب الرياسة وحبا للاتباع والاعتقاد. كلمة حبا للاتباع والاعتقاد، المهم حبا للاتباع يعني أن يكونوا متبوعين، حبا للاتباع يعني حبا أن يتبعهم الناس. المهم أن الواجب على العقلاء أن يتبعوا أهل العلم ولا يخالفوهم. قال: والناس في زماننا هذا أسراب كالطير. هذا الإشكال، الإمعة. والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا، كالإيش؟ كالدجال. والدجال يعني هذا الدجال أكبر، وإلا قبله إيش؟ قبله دجاجلة. قال: فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عاب الله فيها المختلفين وذم بها الباغين، وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن التي حذرنا فيها ربنا تعالى من الفرقة والاختلاف، وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف، نصيحة لإخواننا وشفقة على أهل مذهبنا. طبعا المراد بالمذهب ها هنا يعني منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.